بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الشرط الثالث تمام الضبط، والمراد إيش؟ أن يكون في أعلى درجات الضبط، أن يكون الراوي في حفظه في أعلى الدرجات، في ضبطه في أعلى الدرجات. فهناك ضبط وهناك تمام الضبط. قال: الضبط لغة الحزم، واصطلاحا قسمان. الضبط ينقسم عند أكثر أهل المصطلح إلى قسمين، قل عند المتقدمين عموما أو إجماعا ينقسم إلى قسمين، وبعضهم يزيد ضبط الشريط. وانظر شرح العثيمين. طبعا هذه يحتاج زيادة إيش؟ ذكر المرجع في شرح العثيمين. الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه البيقونية وفي شرحه للنزهة ذكر أن الضبط ينقسم إلى ثلاثة أقسام خاصة في هذا العصر الحاضر. ذكر النوع الأول والنوع الثاني، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ثم ذكر النوع الثالث وهو ضبط الشريط، ضبط الشريط. وذكر أن ضبط الشريط قد يكون أقوى من ضبط الكتاب ومن ضبط الصدر، لكن بشرط أن يحافظ عليه وألا يدخل فيه ما ليس منه، فإنه في هذا العصر كلما تأخر الزمان كلما كان يعني يسهل التلبيس والدبلجة وإدخال بعض الأشياء التي ليست من كلام المتكلم. هذا يسمى ضبط الكتاب. كيف ضبط الشريط؟ كيف ضبط الشريط؟ يعني مثلا يأتي الطالب فيقول: سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول في محاضرة بعنوان كذا كذا كذا، في نصف المحاضرة أن كذا حرام. الآن أنت نقلت عنه وكان الضبط عندك ما هو؟ ليس ضبط كتاب ولا ضبط سماع ولا ضبط صدر حفظته منه، إنما كان ضبط شريط، سمعته بالشريط. وهذا النوع يقيد به، يعني إذا نقلت عن عالم تنقل وتقول سمعته في شريط حتى لا تدخل في باب التدليس فيسمعك الناس فيظنون أنك من طلاب هذا العالم وأنت ما كنت من طلابه ولا حضرت عنده ولا رأيته ولا سمعت به، يعني ولا عاشرته ولا عاصرته ربما، لكنك سمعت ببعض كلامه. وهذا كما سمعت في العصر الحديث، ولم يكن هذا موجودا من قبل في رواة الأحاديث، لكن هذا يذكر للفائدة. قال: الأول ضبط الصدر. وما هو ضبط الصدر؟ قال: هو أن يثبت ما سمعه من شيخه، يثبته في صدره، بمعنى أنه يحفظه حفظا متقنا. بحيث يعني كيف نعرف أن هذا ثبته في صدره من شيخه، ثبته تماما؟ بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وتنبه لقولنا متى شاء، لأنك ستجد في كتب المصطلح في أكثرها يقولون متى طلب منه، وهناك فرق بين العبارتين. فقولنا متى شاء يعني متى أراد التحديث، لكن متى طلب منه؟ أحيانا يطلب من المحدث وهو في حالة لا تشجعه على التحديث فيخطئ. يعني مثلا تأتي إلى المحدث تقول له حدثنا بحديث كذا وهو غضبان عنده مشكلة في دوامة، ربما يحدثك بالحديث ويغلط، هل معنى أن هذا المحدث ما هو ضابط؟ لا، لأن هذا الوقت الذي سئل فيه لا يصلح أن يسأل فيه. فإذا متى يكون ضابط؟ يكون ضابطا ضبط صدر إذا كان إذا أراد أن يحدث بالحديث حدث به كما سمعه من شيخ، هذا هو الضابط. متى شاء يستحضر الحديث متى شاء ويحدث به، فهذا هو الضابط. طيب، أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وهذا على خلاف كثير من طلبة العلم اليوم، فإن بعضهم يأخذ نصف الفتوى من الشيخ ثم ينقلها على العكس، أو يأخذ بعض المعلومات وينقلها ويقصر، فينتشر بين الناس أن العالم الفلاني قال كذا وكذا أو الشيخ الفلاني قال كذا وكذا. من أين لكم هذا؟ قالوا نقل عنه فلان، وتأتي تنظر وتتحرى في النقل فتجد أنه ما ثبت هذا الحفظ، لما سمع هذه الفتوى أو هذه الفائدة ما ثبتها، فلما نقلها أخطأ في نقلها، أخطأ في نقلها. فإذا لا يقال للضابط ضابط ضبط صدر يعني حفظ في صدره إلا إذا أنت سألت وراغب في التحديث أو هو أراد أن يحدث فحدث بالأحاديث التي حفظها كما هي متى شاء. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. الثاني ضبط الكتاب أو ضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. كان المحدثون المتقدمون بعضهم يسمع ويكتب، يسمع من شيخ الأحاديث ويكتبها في دفتره في كتابه. هذا إذا حدث من الكتاب يقال له ضابط ضبط كتاب، لكن بشروط. ما هي الشروط؟ أن يكون هذا الكتاب مصان عنده، يعني ما يسمع مثلا كما يفعل بعض إخواننا يكتب الفوائد في الدرس ويرمي دفتر آخر المسجد ويروح، وبعد يومين يأتي يأخذ دفتره ويقرأ ربما كلاما قد كتبه غيره في هذا الدفتر. إذا لا بد من صيانة الكتاب لديه من عند السماع، من عند الكتابة، من مجلس التحديث إلى أن يحدث منه، يكون الكتاب مصون. لماذا قال يكون مصون؟ حتى لا يتسلط عليه بعض السفهاء أو بعض المفسدين فيغير فيه. قد ضعف أهل العلم بعض المحدثين بسبب هذا، بسبب ماذا؟ أنهم أهملوا كتبهم، فدخل بعضهم وزاد فيها بعض الأشياء، وبعضهم أعطى كتابه والراقة الذي يكتب له وينقل له فأساء فيه فضعفوا حديثه، وبعضهم ترك كتابه فأصابه الماء فتلف فضعفوا حديثه، وبعضهم حرق أو احترق كتابه الذي كان يحدث منه فجاء يحدث فاختلطت المعلومات. إذا لا يقال له ضابط ضبط كتاب إلا إذا كان الكتاب الذي سمع فيه كتب فيه الأحاديث صانه عنده حتى يحدث منه، فإذا كان كذلك هذا يقال له ضابط ضبط كتاب. طيب، هذا باختصار. أهل العلم إذا قرأت في الكتب الموسعة تجد أنهم اختلفوا اختلافا شديدا، أيهما أقوى، ضبط الكتاب أم ضبط الصدر؟ وأيضا اختلفوا، منهم من يقول لا يعمل ضبط الكتاب إنما ضبط الصدر، ومنهم من يقول لا يعتمد على ضبط الصدر فإن الإنسان ينسى إنما ضبط كتاب. والصحيح أن ضبط الكتاب بشرطه صحيح، وأن ضبط الصدر بشرطه صحيح، لكن أيهما أقوى؟ في أزماننا ضبط الكتاب أقوى، لأن الذاكرة الآن الذواكر عند الناس صارت إيش؟ ضعيفة. حتى عند كثير من المتقدمين بعض أهل العلم يرى أن ضبط الكتاب أقوى بشرط أن يكون هذا الكتاب صحيح، يعني لم يحصل فيه خلل. ولهذا تجدون نحن نقرأ في صحيح البخاري فنجد عند بعض الرواة نقول ثقة صحيح الكتاب. ما معنى ثقة صحيح الكتاب؟ يعني أن هذا الراوي يحدث من كتابه ما يحدث من حفظه. يقال له يا شيخ حدثنا، هل سمعت من فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا؟ فيخرج كتابه ويفتح ويقرأ، نعم حدثنا فلان عن فلان، ويقولون هذا صحيح الكتاب، يعني معناه أن كتابه مضبوط محفوظ لم يحصل فيه خلل، ويقال له ضابط، هذا راوي ضابط ضبط كتاب. والذي أيضا يضبط الحفظ في صدره، وهذا كان غالبا في المتقدمين لأنهم كانوا يحفظون ولا يكتبون، يحفظون ولا يكتبون، فأيضا إذا ثبت ذلك بشرطه الذي تقدم أنه ما يلخبط، ما يفعل كما يفعل الذين يقال فيهم سيء الحفظ، بعضهم تجد في ترجمة يقولون هذا إيش؟ سيء الحفظ. إذا قيل لو حدثك فلان عن فلان يقول نعم، ينسى أن هذا ما هم الحديثة، فيظن أنهم الحديثة لأنه قد حصل له سوء في الحفظ أو حصل له اختلاط أو حصل له نسيان وهكذا. إذا هذا هو الضابط، إذا الراوي الحديث الصحيح لا بد أن يكون ضابطا، إما ضبط كتاب وإما ضابط صدر. فإن كان كتابه غير مضبوط حديثه ضعيف، فإن كان حفظه غير مضبوط حديثه ضعيف، لا يدخل في الحديث الصحيح. طيب، قال الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشاذ لغة المنفرد، هو يقولون المنفرد عن الجمهور الذي ينفرد قال له شاذ، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين. و البيقوني رحمه الله تعالى في البيقونية تحدث عن النوع الثاني. نحن الآن في الشذوذ في الحديث الصحيح في الصفة العدمية أنه لا يكون شاذا. الشذوذ ينقسم إلى قسمين، كلاهما إن وجد في الحديث صار ضعيفا، لكن البيقوني في البيقونية إنما ذكر النوع الثاني الذي سنقرأه الآن، النوع الثاني، وسنؤجل الكلام عليه إلى الموضع الذي ذكره البيقوني في قوله والفرد ما قيدته بفعلاء، وآخر المنظومة الذي فيه تعديله لا يحمل التفردا، في ذلك الموضع. طيب، قال ينقسم إلى قسمين، الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. ومن هنا وما بعد ربما نحتاج إلى سبورة، فلو في سبورة معناه لوح نحتاج له. قال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، هذا هو النوع الأول من الشاذ. النوع الثاني هو ما ينفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. النوع الثاني هذا احفظه، وشرحه سيأتيك متى؟ في آخر المنظومة، لكن نحن سنتكلم عن النوع الأول من الشاذ. الحديث الصحيح يشترط أن لا يكون شاذا عند المحدثين، أما الفقهاء فخالفوا في هذه المسألة، ومع ذلك فخلافهم لا يعتد به، لأن القول قول أهل الفن. فإذا حصل الخلاف بين أهل النحو في مسألة نحوية، نأخذ بقول أهل النحو أم نأخذ بقول أهل السير؟ قول أهل النحو. وإذا حصل الخلاف بين المحدثين، نأخذ بقول المحدثين أو نأخذ بقول أهل اللغة؟ قول أهل الحديث. وهنا في هذه المسألة اختلف أهل الحديث وأهل الفقه، فبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء لا يشترطون هذا الشرط ولا يكون شاذا، أما المحدثون فيشترطون ذلك. لماذا؟ لأن الشاذ معناه خطأ، معناه أن الراوي أخطأ، والخطأ لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصلح أن تنسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلط. الراوي إذا أخطأ لا ينسب إلى الحديث الصحيح حديثه. طيب ما هو الشاذ من النوع الأول وهو المشهور وهو الأكثر في كتب الحديث، وهو الذي يستطيع طالب العلم أن يحكم على الحديث بأنه شاذ من هذا النوع؟ أما النوع الثاني ففيه صعوبة، فيه صعوبة، لكن النوع الأول يستطيع طالب العلم الذي يدرس في المصطلح يستطيع أن يقول هذا حديث شاذ. ما تعريفه؟ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، وركز على كلمة المقبول، لأنه سيأتيك في كتب المصطلح الموسعة يقولون مخالفة الراوي، وأنا كتبت ماذا؟ المقبول، والمقبول هو أصوب من قول بعضهم الراوي. لماذا؟ لأن الراوي هذا كلمة عامة يشمل راوي الصحيح، راوي الحسن، راوي الضعيف، راوي الموضوع. فهل معناه إذا خالف راوي الصحيح وإذا خالف راوي الحسن وإذا خالف راوي الضعيف وإذا خالف راوي الحديث المكذوب يعني نفس الحكم؟ الجواب لا. إذن من هو الراوي الذي إذا خالف نحكم على حديثه بالشذوذ؟ هو الراوي المقبول. طيب لماذا لا نقول الثقة ونستريح؟ أيضا هذا في إشكال، لو قلنا الثقة في إشكال، لكن المقبول أحسن. لماذا؟ لأن كلمة مقبول تشمل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، فراوي الحديث الصحيح مقبول وراوي الحديث الحسن مقبول. فإذا خالف راوي الحديث الحسن وانطبق عليه هذا التعريف يقال له شاذ أو ما يقال له شاذ؟ يقال له شاذ. وإذا خالف راوي الحديث الصحيح وانطبق عليه هذا التعريف يقال لرواية شاذة أو لا؟ يقال لها شاذة. إذا نحتاج إلى كلمة تشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، ما هي؟ المقبول. لكن لو قلنا الثقة أخرجنا الحسن، لأن راوي الحسن ليس بثقة، صدوق، أنت معي؟ راوي الحديث الحسن هو الذي يقال فيه صدوق في الغالب. فإذا قلنا مخالفة الثقة أخرجنا الحسن، مع أن راوي الحسن إذا خالف يقال له شاذ. إذن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أولى منه في ماذا؟ قال لمن هو أولى منه صفة أو عددا. صفة كان يكون مثلا هذا الراوي ثقة لكنه خالف راو آخر قيل في ترجمته ثقة ثبت، إذن هو أولى منه في الصفة أو لا؟ أولى منه. أو راو قيل قالوا في ترجمته صدوق لكنه خالف راو آخر قال في ترجمته ثقة، إذن هو أولى منه في الصفة. أو عددا يعني هو مستوي مع من خالفه في الصفة لكن العدد أكثر، فراو ثقة خالف ثلاثة رواة يقال لهم ثقة، هذا من الشاذ وليس من الشاذ، من الشاذ لأنه مقبول خالف منه أولى منه صفة أو عددا. ودائما يمر بنا في الدروس العامة حديث تحريك الأصبع في التشهد، ونقول عندما نسأل عن هذا الحديث شذ به زائدة ابن قدامة. زائدة ابن قدامة هذا ثقة لكنه خالف كم؟ 14 راويا، وفي هؤلاء 14 سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة. إذن انطبق عليه تعريف الشاذ بالصفتين أو بالنوعين، فهو خالف من وأولى منه صفة فهو لا يساوي سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، وخالف عددا أكثر هو واحد وهم 14. إذن إيش يحكم على حديثه؟ شاذ. لكن لا بد أن تعلم أن راوي الشاذ لا بد أن يكون مقبولا، فما تأتي براوي ضعيف وتقول خالف حديثه شاذ، لا، الضعيف إذا خالف شيء آخر، لكن نحن في المقبول، في الذي يقال فيه الثقة، في الذي يقال فيه الصدوق، في الذي يقال فيه ثقة ثبت حجة إمام حافظ. ولهذا تجد أحيانا يختلف سفيان وشعبة فيقول الرواة شعبة شاذة، وشعبة منه أمير المؤمنين في الحديث، من يذكر حديثا مر بنا في ليل الأوطار شذ به شعبة؟ نعم، أن شعبة قال في آمين قال يخفض بها صوته، خالفه سفيان الثوري وخالفه غيره فحكموا على رواية سفيان بأنها أو شعبة بأنها شاذة. إذن الشاذ هو بمعنى الغلط، يعني 14 قالوا يشير وزائد قال يحرك، إذن هذا القول يحرك إيش؟ غلط. إذن ما دام أنه غلط لا يضاف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا يصلح في الشواهد والمتابعات. هناك مسألة تسمى بالشواهد والمتابعات، بعض الأحاديث الضعيفة تصلح في الشواهد، الشاذ لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه غلط خطأ، فلا يصلح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح أن يكون في الشواهد والمتابعات. قال تنبيه: القسم الثاني قليل بالنسبة للقسم الأول. ما هو القسم الثاني؟ هو ما ينفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني هنا تنتبه لشيء، أحيانا تقرأ في كلام أهل العلم فتجد أنهم يقولون هذا الحديث تفرد به فلان فهو شاذ. أنت على حسب ما درست الآن في البيقونية ستذهب تبحث ترجمة هذا الراوي، قالوا ثقة، ما شاء الله هذه أول واحدة أنه مقبول، ثم تنظر من الذي خالفه، نظرت يمين شمال بحثت طلعت نزلت تعبت ما وجدت من خالفه، فتقول كيف الإمام الترمذي يقول هذا شاذ تفرد به فلان. هنا تعلم السر أن هذا ليس من النوع الأول، ليس من الشاذ الذي هو النوع الأول، هو من النوع الثاني. النوع الثاني سيأتي الكلام عليه في آخر البيقونية، لكن نحن نتحدث عن النوع الأول الذي هو الأكثر في كلام أهل العلم إذا حكموا على الحديث بالشذوذ، وهو أكثر في الاستعمال وهو أكثر في الوجود. طيب، قال القسم الثاني قليل بالنسبة للقسم الأول وليس فيه شرط المخالفة. انظر النوع الثاني ما فيه شرط المخالفة، إنما الأئمة يرون أن هذا الراوي عنده ضعف، يتفرسون في هذا الراوي أن عنده أوهام، حفظه ما هو بذاك الحفظ، ولهذا يتوقف فيه على نصوص الحفاظ رحمه الله تعالى. النوع الثاني هذا لا يستطيع طالب العلم أن يحكم على الحديث بالشذوذ من هذا النوع. لماذا؟ لأنه ما عنده هذا القاعدة، ينظر الصفة والعدد وهو مقبول ما هو مقبول، هذه الأمور لا تطبق في النوع الثاني، هذه الأمور ترجع إلى الأئمة الحفاظ يقولون هذا الراوي لا يحتمل تفرده، نقول سمعنا أطعنا خلاص حديث ضعيف شاذ، من شذ فيه؟ قالوا فلان. لماذا شذ؟ قالوا لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده، هذا الراوي حفظه ليس بذاك. إذن هذا الحديث ما دام أنه هو الذي رواه يتوقف فيه، يحكم عليه بالشذوذ. هذا هو النوع الثاني. قال الشرط الخامس عدم العلة القادحة. والعلة القادحة وقلنا لكم في الدرس الماضي أنه يشترط أن تكون قادحة، أما مجرد كلمة علة وحدها لا تكفي في أن تكون من الصفات العدمية أو الشروط العدمية في الصحيح. والعلة القادحة هي سبب غامض خفي تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. إذن العلة التي يشترط أن تنتفى من الحديث الصحيح هي ما جمعت هذه الثلاثة الأوصاف. أولا أن تكون غامضة خفية لا تكون واضحة، يعني لهذا قال أهل العلم لو قرأت في سند حديث وفي سنده محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب هذا كذاب، فهل يصلح أن تقول هذا حديث معلول؟ هل يصلح أن نقول هذا حديث معلول؟ لا يصلح عند المحدثين، لا يصلح. إيش نقول؟ موضوع. ليش؟ لأن العلة هنا ليست خفية، علة واضحة. فإذا كانت العلة غامضة فهذا الذي هو بابنا، باب العلة. طيب، وأيضا صفتها الثانية أنها تقدح في الحديث، فلو وجدت علة لكنها لا تقدح في صحة الحديث لا تضرب الصحيح. طيب، وهل هناك علل لا تقدح في صحة الحديث؟ الجواب نعم. أين هي؟ ستأتيكم في الدروس القادمة لعلنا نذكر شيئا منها أو لعلها قد ذكرناه هنا. وأيضا من صفات هذه العلة أن الحديث الظاهر أنه سليم، يعني البودي تمام، لكن داخل في خلل. طيب، إذن الحديث يشترط أن تنتفى منه العلة القادحة التي هي أولا خفية، ثانيا تضر بصحته، ثالثا الظاهر السلامة منها. ولهذا علماء العلل أقل أم علماء الحديث؟ علماء العلل، علماء العلل على الأصابع، بينما علماء الحديث أكثر، بينما الفقهاء أكثر وأكثر. لماذا كان علماء العلل قليل في أوساط المحدثين وفي أوساط العلماء؟ لأن هذا علم من أصعب العلوم، هذا علم من أصعب العلوم. يأتي المحدث يبحث يبحث، يرى الحديث صحيح يقول إسناده صحيح، ظاهر إسناده الصحة، رجال وثقات. فيأتي صاحب العلل وينقب بالمنظار هنا هنا هنا، يقول لا هذا الحديث في علة. ولهذا تجد بعض المحدثين يمر بك بعض الأحاديث فيقول هذا حديث باطل، تنظر في السنة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف باطل؟ الحديث من طريق علي بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي عن قتادة عن أنس بن مالك، حديث ظاهره مثل الشمس، إمام عن إمام، وقتادة روايته عن أنس بالصحيح ولو كان مدلسا لا يضر. يأتي إمام يقول هذا حديث باطل. إذا كان من علماء العلم لابد أن تبحث لماذا قال باطل، تجد أن هناك خلل خفي وهو العلة، هناك خلل في الإسناد خفي، إما أن يكون فيه سقط، فيه راو كذاب ضعيف مجهول سقط من السند وبقي في الإسناد كأنه صحيح. إذن العلة القادحة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. قال تنبيه قيد أهل العلم العلة بالقادحة احترازا من العلة غير القادحة التي تطرأ على الحديث ولا تؤثر في صحته. أحيانا هناك أشياء يسميها أهل العلم علة لكنها لا تضرب صحة الحديث فهي لا تدخل في هذا الباب ولا يشترط انعدامها. نذكر لكم مثال سهل إن شاء الله أنه سهل، ما هو صعب، يعني قالوا العلة غير القادحة مثل الاضطراب بين ثقتين. الاضطراب بين ثقتين، كيف الاضطراب بين ثقتين؟ يعني لو مثلنا الآن مثلا في الحلقة الحديث جاء من طريق علي الضالعي يرويه عن نبيل عن اسمك أنت ربيع عبد العليم، علي عن نبيل عن عبد العليم، وجاء مرة أخرى رواه علي عن مصطفى العزب عن عبد العليم، إذن ما هو الذي حصل؟ الذي حصل أن علي اضطرب، تارة يروي عن هذا وتارة يروي عن هذا، لكنه رجع إلى طريق واحدة، وهذا ثقة وذاك ثقة. إذن الاضطراب بين ثقتين هل يضر صحة الحديث؟ لا يضر. لكن لو كان واحد من الاثنين فيه ضعف، لو كان هذا ضعيف أو ذاك ضعيف، هنا نقول لعل علي أخطأ وأخذه من الضعيف ورواه عن الثقة. فإذا الاضطراب بين ثقتين هذا يحصل في الأسانيد، يأتي الراوي فيرويه عن شيخ ثم يرويه مرة أخرى عن شيخ آخر، لكنها عن نفس الطريق، والأول ثقة والثاني ثقة. هذا الاضطراب بين ثقتين يسمى علة، لكنه لا يضر بصحة الحديث. إذن فيشترط في العلة أن يكون مضرا بصحة الحديث، يقدح في صحته. قال سؤال: ماذا خرج بالشروط الخمسة؟ من يعيد لنا الشروط الخمسة؟ اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. قال: ماذا خرج بالشروط الخمسة؟ الجواب: خرج بالشرط الأول اتصال السند، خرج به المنقطع، المعضل، المعلق، المدلس، والمرسل. هذه كلها خرجت. ليش؟ لماذا؟ لأنها منقطعة. فالمنقطع منقطع، والمعضل منقطع، والمعلق منقطع، والمدلس منقطع، والمرسل منقطع. إنما أنواع الانقطاعات فيها تختلف، فلهذا اختلفت المسميات، وإلا كل هذه الأنواع فيها انقطاع، لكن بعضها انقطاع من أول السند، وبعضها من آخر السند، وبعضها من وسط السند، بعضها انقطاع كبير، وبعضها انقطاع قصير، فسميت بهذه الأسماء، وإلا كلها منقطعة، يعني اختل فيها ماذا؟ الشرط الأول. قال: وبالشرط الثاني ما هو؟ عدالة الرواة، الموضوع، وما رواه مجهول العين أو الحال. الموضوع راويه من؟ الكذاب، والكذاب هل هو عدل؟ ليس بعدل. كذلك المجهول، المجهول الذي لا ندري ما حاله، هل هو عدل؟ هل هو عدل؟ متأكدين؟ هل هو عدل؟ لا نعلم، قد يكون عدل وقد يكون ما هو عدل، لكن نحن في باب الأحاديث نتحرى، ما نقبل حديثا لأنه قد يكون ما هو عدل. إذن اختل شرط ما هو؟ عدالة الرواة. وبالشرط الثالث الحسن. ما هو الشرط الثالث؟ تمام الضبط. إذا نقص الضبط قليلا، إذا نقص الضبط قليلا، هل يبقى الحديث صحيح؟ لا يبقى صحيح. إيش يكون؟ يدخل في باب الحسن. وما رواه المغفل وكثير الخطأ أو سيء الحفظ أيضا. لو كان الراوي سيء الحفظ، مغفل، كثير الخطأ، هل يكون حديث صحيح؟ الجواب لا، يكون ضعيف. إذن خرج بتمام الضبط الحديث الحسن، والحديث الضعيف الذي يأتي من طريق المغفل، كثير الخطأ، سيء الحفظ. وبالشرط الرابع عدم الشذوذ خرج الشاذ. وبالشرط الخامس عدم العلة أخرج المعل. هذه كلمة المعل كلمة واسعة تشمل أنواعا كالمدلس ونحوه، لكنه بشرط كما تقدم أن تكون العلة إيش؟ خفية. فلو كانت العلة واضحة لا يقال له معل، لا يقال له معل، وهذا سيأتيكم في الكتب الموسعة. طيب نزيد هذا حتى ننتهي من الصحيح. قال: مراتب الصحيح من حيث القوة، الأحاديث الصحيحة من حيث القوة، وهذا ذكره ابن الصلاح. أولها ما أخرجه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. طبعا هذا التقسيم وهذا الترتيب ذكره ابن الصلاح وعارضه كثير، عارضوا على هذا الترتيب، لكن هذا الترتيب أحسن ترتيب. فالذي يطلب منك الآن أن تحفظ هذا الترتيب حفظ متفق عليه. رواه البخاري، رواه مسلم، أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط البخاري ومسلم، أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط البخاري، أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط مسلم، أخرجه غير البخاري ومسلم وهو صحيح وليس على شرط أحد منهم. فيكون التقسيم كم؟ إلى سبعة أقسام. قد يقول قائل: ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ ما معنى على شرط البخاري؟ ما معنى على شرط مسلم؟ هذا ليس من دروس البيقونية، هذا ستدرسونه فيما بعد، لكن أنت احفظ هكذا، احفظ هكذا. يأتي بعضهم الذين اعترضوا على ابن الصلاح ويقولون والمتواترين لازم يكون الأول المتواتر قبل هذا كله سيكون ثمانية، أولا الحديث المتواتر بعدها المتفق عليه. فرد بعضهم ودافعوا عن ابن الصلاح وقالوا الأحاديث المتواترة في البخاري ومسلم، ليس هناك حديث متواتر إلا وهو متفق عليه، وهذا فيه نزاع. لكن أنت تحفظ هكذا أن ترتيب الأحاديث من حيث القوة تنقسم إلى سبعة أقسام كما هو مذكور هنا. قال مثال الحديث الصحيح، قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، هل في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية؟ الثانية. في الركعتين، هل جاء في الحديث في الركعتين؟ يحتمل، ما ليس في الحديث لكن يحتمل أنه قرأها في الركعتين، لأنه قد مر بنا في ليل الأوطار أنه ماذا؟ أنه قرأ السورة كلها. قال فهذا حديث صحيح رواته عدول، هذا الشرط الأول، ضابطون الشرط الثاني، وسنده متصل من أوله إلى آخره الشرط الثالث، وليس فيه شذوذ الشرط الرابع، ولا علة، فهذا حديث صحيح. طيب بقي فائدة ذكرناها لكم فيما مضى وهي خلاف هذا التقسيم السباعي. هذا التقسيم السباعي لماذا؟ للأحاديث من حيث القوة. طيب بقي معنا الحديث يعني من حيث الصحيح والحسن وإلى آخره، كيف كان الترتيب؟ تقدم معنا كيف كان الترتيب، الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الجيد ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره، انتهينا. هذه الأحاديث المقبولة، هذه الأحاديث المقبولة على هذا الترتيب، الجيد في الوسط بين الصحيح والضعيف والحسن، والحسن قسمان والصحيح قسمان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.